والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة الموافق للثامن من الشهر السابع لعام 1426 من الهجرة أن نستأنف الدروس العلمية لكبار العلماء، ويكون معنا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، وفي جامع والدة خادم الحرمين الشريفين، ويكون معنا عدد من الإخوة المشاركين، ونستأنف هذا الدرس في شرح كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه في بداية هذه اللقاءات أن يمتع علماءنا بالصحة والعافية، وأن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية نشكر الله جل وعلا ونثني عليه أن هيئ هذه الدورة العلمية ويسر تواصلها واستمرارها. وهذه الدورة لا شك أنها بتوفيق من الله نافعة، والبث المباشر لها في المناطق المتعددة لإيصال المعلومة الطيبة إلى قلوب الناس خطوة مباركة. فمؤسس الدعوة نرجو لها التوفيق والسداد، وأن يكون ذلك في ميزان أعمالهم الصالحة، وأن يرحم بها الأموات ويثقل بها موازين الأحياء، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فسبق لنا في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الآية في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وحديث بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره إياه بدعوتهم إلى توحيد الله ثم إلى الصلاة والزكاة إلى آخره. وأردف المصنف أيضا بحديث معاذ حديث علي رضي الله عنه، لأن حديث علي فيه تفسير وإيضاح لحديث معاذ، فاجتماع الحديثان يؤخذ منهما مزيد علم ومزيد فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج غازيا لخيبر في العام السابع من الهجرة ليحقق قول الله جل وعلا: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما خرج مريدا للعمرة في العام السادس من الهجرة ردت قريش ورأوا أن دخوله عليهم فيه إذلال لهم وفيه انتهاك لحرمتهم وسلبا لشرفهم أمام قبائل العرب، فتفاوضوا معه وأعلنوا عدم الرضا، ولكن لطف الله وكرمه وحكمته اقتضت أن يرجع النبي في ذلك العام وأن يعود في العام الآتي تيسيرا وتسهيلا من الله ورفقا بعباد الله وإكراما لهذا البيت وحفاظا على النفوس المؤمنة المختبية بإيمانها، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرجع النبي من غير دخول مكة، ووعد بالاتفاق أن يدخلها في مثل ذلك من العام الآتي. فرجع صلى الله عليه وسلم ممتلئا ربه، واثقا بوحده، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا متآمنين، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فسمى الحديبية فتحا، وإن لم يظهروا بالدخول لكن حصلت فيها هدنة لمدة 10 سنوات، خلال سنتين منها دخل في الإسلام العدد الكبير، أمن الناس واتصل بعضهم ببعض وزالت عنهم الغشاوة وعرفوا الحق على حقيقته، حتى ألقت مكة ببلدات أكبادها وذوي الرأي والشأن منها، لأن الله أراد ذلك فسهل الأمور، فجاء فتح مكة بعد ذلك على أيسر أمر وأهونه، وسبحان الحكيم العليم. بعد رجوعه من الحديبية غزا خيبر، وهي إذ ذاك فيها بقية اليهود الذين أخرجوا من بني النضير وبني قينقاع ومن فات من أهل قريظة، فاجتمعوا بخيبر فكانوا يشكلون خطرا على الإسلام وأهله، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين حضروا معه الحديبية. فلما نزل بساحته وكان الهدف من الجهاد إيصال الحق وترك الحق لينفذ إلى القلوب، ولم يكن الهدف منه سفك الدماء ونهب الأموال وسبي الذرية، تلك أمور تابعة، لكن الأصل الدعوة إلى الإسلام واستنقاذ بني الإسلام من الإنسان من ظلم والطغيان والجاهلية إلى العلم والهدى إلى توحيد الله والإيمان به، وهذا هو الهدف من الجهاد. ولهذا لما كان يوم خيبر، ولأي ذلك اليوم الذي سيتم فيه الهجوم على خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أخبر النبي أصحابه أنه غدا، أي صباح تلك الليلة، سيدفع راية القوم العلم الذي يقاتلون تحته ويلتفون حوله ويؤمونه ويتبعونه، فهو رمز وحدتهم واجتماعهم في القتال، ليكون الناس خلف هذا العلم شعارهم واحد وملتقاهم واحد. غدا رجلا، ما هذا الرجل؟ أبهم، لكن ما صفاته؟ يحب الله ورسوله. 2، يحبه الله ورسوله. فاجتمع الأمران، أولا كون هذا الرجل الذي ستدفع له الراية أنه يحب الله ورسوله، ومحبته لله ورسوله، توحيده لله التزامه بشرع الله، خلاص نيته، صلاح عمله، وأنه من المؤمنين حقا. وتلك شهادة من نبي الهدى إلى ذلك الإنسان، وتزكية له. وأي تزكية أعظم من أن يوصف بأنه يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبه. فمن أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله، فإن الله لا يحب إلا من كانت محبته لله صادقة، ليست محبته دعوى تدعى، ليس قولا يقال، ولكنها دعوى لها حقائق وبينات تثبت أن تلك المحبة لله ورسوله صادرة عن قلب صادق ولسان ذاكر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فامتحن الله المدعي المحبة له باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ الرسالة. ولا سبيل لنا إلى الله ولا إلى جنته إلا من طريق هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الله يحب، وأنه جل وعلا يحب، فمحبته صفة من صفاته، فهو يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين. إن الله يحب المتقين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو تعالى يحب من عباده من استقامت له سريرته وحسنت نيته. أما من ادعى الدعوى بلا بينة فتلك الدعوى المكذبة التي يكذبها الواقع، يكذبها الواقع. إذا ادعيت محبة الله من غير أن تقوم لله بواجب، من غير أن تخلص لله التوحيد، من غير التزام بواجبات الإسلام وفرائضه، فدعواك دعوى مشكوك فيها غير موثوق بها. رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا فيه فضيلة لعلي، وهو من أصح ما قيل في فضله حينما وصف بأنه يحب الله ورسوله، وهو من السابقين الأول في الإسلام، أسلم وهو صغير، أول من أسلم من الصبيان، وهو من المهاجرين، وهو من أهل بدر، وهو من أهل بيعة الرضوان، وهو ممن توفي النبي وهو عنهم راضي، وهو ممن حضر كل المشاهد إلا تبوك، أبقاه النبي في المدينة إذ سفره طويل، وقال له لما لم يقبلها أول مرة ظانا أن ذلك لنقص يعني شيء في نفسه، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي معي. لأن المنافقين تكلموا وقالوا: ما أستبقاه إلا لضعفي وعجزي. فقال له النبي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. ويحبه، يفتح الله على يديه، هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله على يديه فتح تلك المدينة والاستيلاء عليها والظفر بها. وتلك أيضا كرامة له أن الله جعل على يديه الفتح والنصر للإسلام وأهله. عندما أطلق النبي هذه الكلمة، هذه الأوصاف، الذين يسمعون هم خيار الخلق، المهاجرون والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الذين لا يعلو الواحد جهدا في بذل نفسه وماله في سبيل الله، يسترخص كل غال ونفيس في سبيل إعزاز الإسلام وأهله، يسترخصون النفوس والأموال في سبيل إعزاز هذا الدين وإعلائه. لم يكن المطمع ماديا ولم يكن شرفيا، ولكنه طمع في أن يكون الإنسان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، تزكية على يد أكمل الخلق وأصدق الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. خاب الناس في ذلك، خابوا وتنوعت أساليبهم وكل يطلع لها، كل يتمناها، يتمنى تلك التزكية، يتمنى ذلك الوسام، وسام الشرف والفضل، يتمنى ويتمنى، وكلهم مؤهل لذلك، ولكن يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال عمر رضي الله عنه: فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وكنت أتطاول رجاء أن أكون صاحبه لأجل أن ينال هذا الفضل. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي ابن عمه وزوجة ابنته فاطمة رضي الله عنه وأرضاه؟ أين علي بن أبي طالب؟ أين؟ قيل إنه تأخر لما أصابه المرض عليه، ثم ندم ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلعل النبي لم يبلغ وجوده معه. أين علي؟ قال: فأتي بقالوا أي قال أين علي؟ قال: هو يشتكي عليه، يعني ما حضر معنا لأن بعينه الرمد، فهو يشتكي عينيه، يشتكي الألم الذي في عينيه، ويشتكي الوجع الذي في عينيه. وفي لفظ أن سلمة أكوي أتى به يقوده لا يبصر لأجل الرمد الذي غشى على عينيه. فأتي به وجيء به يقال، لأن البصر إذ ذاك قد أضعفه ذلك الرمد، إذن أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فبسق في عينيه، تفل في عينيه، تفل فيهما، فلما بسق فيهما برأ كأن لم يكن به وجع، وزال ذلك البلاء، وأصبحت العين مبصرة بصرا لا تضاهيه الأخرى، وترمد الأخرى ولا ترمدك العين. وبيزال علي مستمتعا بها في صحة نظرها وإبصارها حتى لقي الله جل وعلا. وتلك معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما رد عين أبي قتادة يوم أحد لما سقطت عينه على ودنته، ردها بيده وقال: اللهم زده جمالا ونورا، فصارت عينه أحسن الأعين وأنظرها وأسلمها إلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. فبرأ كأن لم يكن به وجع، هذه من كرام معجز النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية، هذا الحديث في رد على من يقدح في علي أو يتكلم فيه من الخوارج وأمثالهم، فإن هذا فضل له وليس خاصا به، إذ المؤمنون كلهم يحبون الله ورسوله، لكن مزيد فضل لعلي رضي الله عنه. أعطاه الراية العلم، لما أعطاه الراية أوصاه بوصية هي الحكمة والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة وحكمة ورفق. انفذ على رزق الله، أعطاه الغاية وقال انفذ على رزقك، امضي على مهلك على عجلك، لا ضوضاء لا أصوات لا طيشة لا غرورة لا إعجاب، انفذ على رزقك، تمهل في سيرك، ولتكن الغاية نبيلة، تكن الغاية نبيلة، الدعوة إلى الله وإصلاح البشر، لا التسلط عليهم ولا الاستحواذ على أموالهم وذراريهم، لأن الجهاد في الإسلام ما جاء لسفك الدماء وما جاء لاستيلاء البشر، إنما جاء ليقاوم كل من وقف أمام الدعوة أن تنفذ إلى القلوب، وكل من أبى أن ينقاد لهذا الدين. فليس القتال لأجل سفك الدماء ونهب الأموال، ولكن لإقامة عدل الله وشرعه في الأرض. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته قريبا منهم. قال أقاتل على ماذا؟ فبين له النبي ذلك. طيب، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام. قال العلماء الدعوة قبل القتال واجبه، فإن دعوا قبل فتكرار الدعوة عند القتال مستحبة، فلا يجوز أن نبدأ بالقتال قوما ما سبقهم منا إذن وما بلغهم منا دعوة. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غزواتهم ما كانوا يبدأون بالقتال، يعرضون على عدوهم الإسلام أو الجزية، فإن أبوا ولم يخلوا بينهم وبين الناس قاتلوا. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم إذا غزا انتظر، فإن سمع أذانا امتنع وإلا قاتل. فالدعوة قبل القتال واجبة لمن لم يسبق له دعوة، فإن دعوا قبل ذلك وحضر القتال استحب تجديد الدعوة، فعسى الله أن يفتح على القلوب. ادعهم إلى الإسلام، هذا الأصل، إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك واحد. هذا هو الإسلام الصادق القائم على توحيد الله وإخلاص الدين له، عبادته دون عبادة ما سواه. فلا إسلام مع عبادة القبور، ولا إسلام مع عبادة الملائكة أو الجن، لا إسلام لمن ذبح أو نذر لغير الله أو استغاث بغير الله أو زعم الوسائط بينه وبين الله أو اتخذ المعبودين شفعاء يزعم أنهم يقربونه إلى الله زلفى. فلا بد من إسلام صادق. وفي حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو الإسلام بعينه. شهادة أن لا إله إلا الله هي الإسلام، فلا إسلام إلا بتحقيق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هذا دليل على أن الأعمال جزء من الإيمان، وأنه لا يمكن إسلام بلا عمل، ولا يمكن إيمان بلا عمل. فإيمان أو إسلام خال من العمل لا يسمى إسلاما ولا إيمانا، لأن ما في القلوب لا يعلم إلا الله، ونحن لا نعلم أن هذا مسلم إلا إذا عبد الله، إلا إذا صلى وصام وزكى وحج والتزم الواجبات وامتنع عن المحرمات على اختلاف في درجاته، لكن أصل العمل جزء من الإيمان، أصل التزام واجبات الإسلام جزء من الإيمان. فمثلا الصلاة، من قال أنا مسلم لكن يقول الصلاة لا أصلي، يكفيني أني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما عبدت قبرا وما سجدت لوثن وما ادعيت تدريس النصارى، فكيف تكون منهم؟ هذا حق، لكن إذا لم تصلي فلست بمسلم، ما يمكن إسلام خال من صلاة، لأن الصلاة هي الدالة على أن في القلب إسلام. قال أنا أصلي لكن لا أزكي، الزكاة ما أراها ضريبة واقتطاع جزء من مالي بغير حق، قلنا هذا كفر منك، لا يمكن أن نقبل إسلامك بها. قال أنا أصوم وأزكي، أوحد الله وأصوم وأزكي، لكن شهر رمضان فيه مشقة على الصيام وفيه ترك للمشتهيات، والله غني عني وعن تركي لطعامي وشرابي، إذن أصوم أو ما أصوم الكل عندي سواء. الصوم ما هو بهذا أمر مهم، أنت خلاص قلبك في صلاة وإيمان زكاة ما في حاجة، نقول أيضا هذا لا يجوز، كفر بالله. لا بد من اعتقاد فرض الصيام والتزام وكذلك الحج. قال أنا أصلي وأحج وأصلي وأصوم وأزكي وأحج، لكن ما أرى الخمر حراما ولا أرى الزنا حراما ولا أرى الربا حراما ولا أرى ولا أرى، قيدتونا حرام وحلال، هذا تقييد الحريات. الإنسان يفعل ما يشاء، يزني، يشرب، يبيح، يشتري، دعوه يختار ما يشاء، كفاه أنه أدى أركان الإسلام الخمسة. أما تلزمونني وتقيدونني بشرائع أنا لا أقبلها، قلنا لست بمسلم، لأن لو أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ولذا الصديق رضي الله عنه لما نوضر في قتال مانع الزكاة وقيل له إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، قال والله إن الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والنطق بالشهادتين سبب العصمة، أما العصمة المطلقة فهي لمن أسلم والتزم الواجبات. كل إنسان يعصي يفعل من معصية هذا الشيء، لكن اعتقاد تحريم الحرام أمر لا بد منه، كما قال الله ولا في الكتاب ولا يدينون دين الحق. كل يزني يسرق يشرب هذه معاصي، لكن إذا اعتقد أنها غير حرام وأنها من الأمور المباحة ولم يقبل شرع الله بالتزام تحريم المحرمات فهذا ليس بمسلم. اللي ما يحكم شرع الله ويتحاكم إليه ولو ادعى الإسلام فليس بمسلم، لأن الله يقول من أخذ حكم الجاهلية يبغون. ثم أقسم الصادق المصدوق بقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي الله بك رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النحل، لأن من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوره شيء. وقوله خير للنعم، لأن الإبل لها عند العرب قيمة، ولهذا من وصل الذكر بأن الكبرى في البدادين أصحاب الإبل، كثرة أموالهم وعظمتها، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فشبه بحر النعم لأنها المشهورة العرب، وإلا كما قال السلف: جذرة من الآخرة خير من الدنيا وما عليها. فهذا الحديث فيه بيان أهمية الدعوة إلى الله، وأنها دعوة للإسلام الحق الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا بد من التزام واجبات الإسلام وفضل الصحابة وحرصهم على الخير والبحث عن أسبابه، وأن البحث عن أسباب الخير من خصال الخير، وتفضيل الله بعض الناس على بعض. ولا شك أن الصديق وعمر وعثمان أفضل من علي، لكن كون علي وصف بهذا لا يدل على أن غيره ليس كذلك. كل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، لكن الفضائل لبعض الأشخاص في بعض الشيء لا تجعل الفضل كاملا، فعلي له فضله وصحبته. وفي هذا الحديث أيضا ثناء عليه، إلا أن الصديق أفضل بلا شك، ومواقف الصديق عظيمة، وكلا وعد الله الحسنى، ورضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن الدعوة إلى الله من طريق من تبع رسول الله عليه وسلم.
واضح، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، أي من اتبع لي كذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أنهم التنبيه على الإخلاص.
نعم،
لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه،
لأن هذه مصيبة، يدعو إلى الله ينصح الناس ويظن به خير، لكن يعلم الله أن مراده حق نفسه، ليكون بارزا بين الناس، مشهورا بينهم، مشارا إليه، مكرم مقدر، ما أراد الله والدار الآخرة. هذا النوع من السراد ينير للناس ويحرق نفسه، نسأل الله العافية. خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. قد يعطى في الدنيا حظ، لأن كما قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، أدعو إلى الله على بصيرة، لابد من بصيرة، علم بما تدعو به، علم بحال المدعوين كيف تخاطبهم. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كيف تدعوهم، كيف الطريق. المهم وصول الحق إليهم، الطريق والمنهج الذي تسير عليه، لا بد أن تكون على علم بسيط.
من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبب.
وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يقول إن أهل القبور شفعاء لم ينزل فقد تنزيه، ومن يقول لا ليس بيني وبين الله واسطة في الدعاء أرفع وكفي، والله يراني ويسمع كلامي ويعلم سري وعلانيتي، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هذا يدل على أنه نزل ربنا.
أحسن الله أحسن الله
إليك.
قال
الله الله بكره أن من قبل الشرك كونه مقدم لله. نعم مشتك لله، لأن من اعتقد أن الله لا يسمعه إلا بواسطه ولا يرحمه إلا بواسطه جعل الله بمنزلة ملوك الدنيا، والله له المثل الأعلى.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثالثة وهي من أهمها إبعاد المسلمين عن المشركين لأن لا نفر منهم ولو لم يشرك.
وسبحان الله، وما أنا من المشركين، لا بالقول لا بالمعتقد لا بالمجالسة، لأن من جالس المشرك تأثر به، والغيرة لله تأبى على المسلم أن يقاعد أي جالس من يعبد غير الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى كلما ربي الفتيات على الحشمة وعلى التستر كان أكمل، ولا شك أن العباء فوق الرأس أسلم وأكمل ستره.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أمي تأمرني بأن أعق والدي، ووالدي يأمرني بأن أعق والدتي، وكلاهما مطلقان، فماذا تنصحونني في كيفية التعامل بينهما؟
لا طاعة للأم في عق الأب ولا الأب في عق الأم. أحسن إلى أمك وبره، وأحسن إلى أبيك وبر به، ولا تعرض لأبيك عند أمك ولا لأمك عند أبيك. حاول بر الجميع والإحسان إلى الجميع، ولا تطع أحدهما في عقوق الآخر فتلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر أو في وقت النهي، فما هو الأفضل لي؟ هل أن أصلي ركعتين أم أجلس دون الصلاة دون أن أصلي؟
إن كان الوقت في أول العصر قبل أن تتضيف الشمس للغروب فصلي ما يستطيع ركعتين، وإن شرعت الشمس في الغروب فلا.
ولعل نختم هذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في تخليل اللحية عند الوضوء؟
والله الحنابل يقولون تخليل اللحية الكثيفة الكثيرة تسن، وأما الخفيفة يغسلها. استدلوا بحديث عثمان: كان النبي يخلل لحيته في الوضوء، وإن كان فيه كلام، لكن حقيقة هي من الوجه. فإن كانت قليلة خفيفة غسلت، وإن تكون كثيرة قللت، لعل هذا أكبر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، ونفعنا بعلمكم.
هو الأصل مثل، لكن هذه المسائل تعينك على الفهم، وفيها أحيانا نوادر لا تجد في غيرها. في بعض المسائل نكت تحتاج إلى توهم ووقوف عندها، هي مسائل ليس مسألة فقط، قد تكون تصور يكون الرابع خامس إلى آخره في مسائل واضحة، لكن عند التأمل تجد أن هذه المسائل تكشف لك عن حقائقهم، فهي بالحقيقة ملخص للكتاب وثمرة من ثمرات تلاوة الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال لله الحمد كيف
هذا أمر القلب بين الله. إذا كان الباعث له بالدعوة حب الخير ونشر الخير للأمة، وأنه ما دعا إلى حظ نفسه وإنما دعا إلى دين الله، فلا شك أن هذا خير.
كيف؟
هو الداعي إلى الله كلما كملت صفاته في الغالب صار أحرى لقبول دعوته. قال يوشع عليه السلام قومي: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. في حديث أسامة الذي ألقى قصبه في النجر قصبه في النار، يعني الرجل الذي اجتمع النار عليه فيقول ألم تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف فلا آتي وأنهاكم عن المنكر، فنسأل الله العافية. لكن قال مالك رحمه الله لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من التزم ما أمر منا بالمعروف أحد. مراد مالك هضما للنفس يقول لو قلنا لا يأمر بالمعروف إلا الكامل الرجال لم يهد أحدا، فالإنسان قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لو قدرنا واقع في شيء من هذا والكمال لله، لكن أمره بالمعروف خير ونهي عن المنكر خير، وعن نقصه في نفسه لكن لعل الله أن يمن عليه فيتداركه بانتفاع الآخرين به فيصلح ما بينه وبين الله، ونسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم ممن خالف عمله علمه. نعم.
أحسن الله
حلق اللحية معصية بلا شك، معصية معصية، والنبي قال خالق المجوس قصوا الشوارب وألقوا اللحم وألقوا اللحم، فحلقها معصية وإبقاؤها سنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حرص رسول الله والذي يبديها يعتقد أنها سنة ويقتدي بمحمد ويتأسابه ويعلم قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا شك أن من أبقاها على هذا المنوال يرجى له خير لأنه أبقاها تشبها بالنبي وتأسيا به واقتداء به صلى الله عليه وسلم.
هذا
أحسن
الله يقول ما قلنا حديثا حديثا تعيد عن جبار
يقول لا أصلح.